بسم الله الرحمن الرحيم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وجعلك الله من حزبه المفلحين وأوليائه المتقين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشرع مسح الرقبة وجزاكم الله كل خير؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد أثر مسح الرقبة، وفيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السند غير صحيح في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث المسح إلى القذال فيه ضعف، وقيل إن مسح على رقبته كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال إنه موضع الغل، يعني الذي توضع فيه الغل، ولكن الحديث ضعيف. والصحيح أنه يقتصر على ما حاذى محل الفرض، وهو نهاية الرأس فوق الرقبة، فالرقبة مكان لا يمسح، كما أنه لا يغسل في الوجه، فكما أن ما أقبل لا يلزم غسله، فما أدبر لا يلزم مسحه، ومن هنا الرقبة خارجة عن محل الفرض، ولا يجب مسحها ولا يستحب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الدلك واجب من واجبات الوضوء أم سنة من السنن، وجزاكم الله كل خير؟
الدلك فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ المالكية على وجوبه، ولذلك قال ابن عاشر: فرائض الوضوء سبعة، وهي دلك وفور النية في بدئه، دلك وفور النية في بدئه، فيرونه من فرائض الوضوء الدلك، فيرون أنه لا بد المكلف من أن يدلك، لا يكفي صب الماء، بل لا بد من الدلك باليد. والصحيح مذهب الجمهور أن الدلك ليس بواجب إلا في حالة مستثناة. الدليل على عدم وجوبه أن الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم، والغسل يتحقق بصب الماء، فإذا وصل الماء إلى ظاهر البشرة حصل المأمور. وأما الحالة المستثناة التي يجب فيها الدلك أن يكون الماء قليلا ولا يصل إلا بالدلك، مثل ما يقع إذا كان مثلا يتوضأ من ماء من إناء فيه ماء قليل، فإنه في الغالب الماء لا يكفي إذا هذا حتى يمر بيده ويدلك حتى يتحقق من وصول الماء لأعضائه. أما إذا كان الماء كثيرا أو غلب على ظني وصول الماء البشر فهذا هو المطلوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ وما أثر عن عليه الصلاة أنه دلك، يعني ما ذكر الصحابة رضوان أنه كان يدلك بيديه، فبقي على الأصل. فإذا تعذر وصول الماء إلى العضو إلا بالدلك لزم الدلك، ومن هنا يفصل في مسألة الدلك، فنقول أصل عدم وجوبه إلا إذا كان وصول الماء إلى البشرة مفتقرة إلى الدلك فيكون واجبا، لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجب غسل ظاهر اللحية إن كانت كثيفة وطويلة أم يكفي التخليل، وجزاكم الله كل خير؟
الأسئلة لا تكون مكررة، شرحنا هذا وبينا، بينا الدلك فيما مضى وبينا التخليل فيما مضى وفيما حضر، لا تعرف شو الأسئلة اللي ما تعرضن لها. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أعمل لدى شخص وبيننا عقد عمل، فهل يجوز لي العمل لدى غيره في وقت فراغي مع مراعاة عدم التقصير في العمل خلال ساعات عملي معه، وجزاكم الله كل خير؟
الأصل أنه إذا اتفق شخص مع آخر على عقد يجب على كل منهما أن يفي بعقده بما التزم به في العقد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يجب على العامل أن يؤدي عمله ويؤدي واجبه، ويجب على رب العمل أن يعطيه أجرته كاملة غير منقوصة، ويتقي الله عز وجل فيه، ولا يماطل ولا يؤخر حقه عليه، فهذا كله واجب على من بأصل العقد. قال عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط. إذا كان الذي يعمل جاء مثلا استقدمه صاحبه من الخارج، فإن العقد أن يعمل عنده لا عند غيره. يقول: والله أنا أقدر أعمل عنده ولا أخل بعمل، هذا ما هو صحيح. لماذا؟ لأن العامل إذا تفرغ لعمل واحد جهده ليس كما لو عمل عند اثنين، ولو كان سيؤدي العمل عند آخر، لأنه جاء في الأصل ملتزم أن يكون عند كفيله للعمل عنده، فيلتزم بالشرط بينهما. ثم إن هذا يعرض الكفيل لضرر، لأنه إذا عمل عند غيره تحمل مسؤوليته، فلا يجوز له أن يعرض الناس للأذية والإضرار، هذا من مضارة المسلم. أما إذا كان العقد بين شخص لا سلطان لرب الماء رب العمل عليه، مثلا الشخص جالس هنا تعامل مع غيره وهو ليس بمقيم، يعني سائق يريد أن يسوق له سيارته، قال له تأتيني من الساعة 7 إلى الساعة 2 ظهرا تسوق لي سيارتي، ليس بكفيل له، مثل ما يقع بين الأفراد بعضهم مع بعض من غير مقيمين، فقال له أريدك أن تشتغل عندي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، قال اتفقنا، واشتغل من بعد الساعة 2 ظهرا، لأنه ما هو تحت كفيله، ليس كافلا له. المراد بقضية الكفالة قضية الاستحضار بالالتزام، مو قضية أنه هذا مشروع وغير، نحن نتكلم على الاستقدام بالالتزام، نلتزم حين استقدم أن يعمل عنده ولا يعمل عند غيره. لكن الشخص إذا كان هنا يريد أن يعمل ولا سلطان لرب العمل عليه، لا الأول ولا الثاني، يريد أن يعمل عند شخصين أو ثلاثة فلا بأس. وعلى هذا مثلا إذا كان في استحقاق في العقد، يعني خلاصة الأمر إذا كان استحقاقا في العقد فإنه لا يجوز، لأن هذا يضر وخلاف ما اتفق عليه بين الطرفين، يضر كما ذكرنا، لأنه إذا عمل عند غيره أضر بكفيله، وثانيا يضر بالعمل من ناحية الجهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وجعلك الله من حزبه المفلحين وأوليائه المتقين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشرع مسح الرقبة وجزاكم الله كل خير؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد أثر مسح الرقبة، وفيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السند غير صحيح في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث المسح إلى القذال فيه ضعف، وقيل إن مسح على رقبته كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال إنه موضع الغل، يعني الذي توضع فيه الغل، ولكن الحديث ضعيف. والصحيح أنه يقتصر على ما حاذى محل الفرض، وهو نهاية الرأس فوق الرقبة، فالرقبة مكان لا يمسح كما أنه لا يغسل في الوجه، فكما أن ما أقبل لا يلزم غسله، فما أدبر لا يلزم مسحه، ومن هنا الرقبة خارجة عن محل الفرض ولا يجب مسحها ولا يستحب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الدلك واجب من واجبات الوضوء أم سنة من السنن وجزاكم الله كل خير؟
الدلك فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ المالكية على وجوبه، ولذلك قال ابن عاشر: فرائض الوضوء 7، وهي دلك وفور النية في بدئه، دلك وفور النية في بدئه، فيرونه من فرائض الوضوء الدلك، فيرون أنه لا بد المكلف من أن يدلك، لا يكفي صب الماء، بل لا بد من الدلك باليد. والصحيح مذهب الجمهور أن الدلك ليس بواجب إلا في حالة مستثناة. الدليل على عدم وجوبه أن الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم، والغسل يتحقق بصب الماء، فإذا وصل الماء إلى ظاهر البشرة حصل المأمور. وأما الحالة المستثناة التي يجب فيها الدلك أن يكون الماء قليلا ولا يصل إلا بالدلك، مثل ما يقع إذا كان مثلا يتوضأ من ماء من إناء فيه ماء قليل، فإنه في الغالب الماء لا يكفي إذا هذا حتى يمر بيده ويدلك حتى يتحقق من وصول الماء لأعضائه. أما إذا كان الماء كثيرا أو غلب على ظني وصول الماء البشر فهذا هو المطلوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ وما أثر عن عليه الصلاة أنه دلك، يعني ما ذكر الصحابة رضوان أنه كان يدلك بيديه، فبقي على الأصل. فإذا تعذر وصول الماء إلى العضو إلا بالدلك لزم الدلك، ومن هنا يفصل في مسألة الدلك، فنقول أصل عدم وجوبه إلا إذا كان وصول الماء إلى البشرة مفتقرة إلى الدلك فيكون واجبا، لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجب غسل ظاهر اللحية إن كانت كثيفة وطويلة أم يكفي التخليل وجزاكم الله كل خير؟
الأسئلة لا تكون مكررة. شرحنا هذا وبينا، بينا الدلك فيما مضى وبينا التخليل فيما مضى وفيما حضر، ما تعرفش الأسئلة اللي ما تعرضنا. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أعمل لدى شخص وبيننا عقد عمل، فهل يجوز لي العمل لدى غيره في وقت فراغي مع مراعاة عدم التقصير في العمل خلال ساعات عملي معه، وجزاكم الله كل خير؟
الأصل أنه إذا اتفق شخص مع آخر على عقد يجب على كل منهما أن يفي بعقده بما التزم به في العقد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يجب على العامل أن يؤدي عمله ويؤدي واجبه، ويجب على رب العمل أن يعطيه أجرته كاملة غير منقوصة، ويتقي الله عز وجل فيه، ولا يماطل ولا يؤخر حقه عليه. فهذا كله واجب على من بأصل العقد. قال عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط. إذا كان الذي يعمل جاء مثلا استقدمه صاحبه من الخارج، فإن العقد أن يعمل عنده لا عند غيره. يقول: والله أنا أقدر أعمل عنده ولا أخل بعمل، هذا ما هو صحيح. لماذا؟ لأن العامل إذا تفرغ لعمل واحد جهده ليس كما لو عمل عند اثنين، ولو كان سيؤدي العمل عند آخر، لأنه جاء في الأصل ملتزم أن يكون عند كفيله للعمل عنده، فيلتزم بالشرط بينهما. ثم إن هذا يعرض الكفيل لضرر، لأنه إذا عمل عند غيره تحمل مسؤوليته، فلا يجوز له أن يعرض الناس للأذية والإضرار، هذا من مضارة المسلم. أما إذا كان العقد بين شخص لا سلطان لرب رب العمل عليه، مثلا الشخص جالس هنا تعامل مع غيره وهو ليس بمقيم، يعني سائق يريد أن يسوق له سيارته، قال له: تأتيني من الساعة 7 إلى 2 ظهرا تسوق لي سيارتي، ليس بكفيل له، مثل ما يقع بين الأفراد بعضهم مع بعض من غير مقيمين. فقال له: أريدك أن تشتغل عندي من 8 صباحا إلى 2 ظهرا. قال: اتفقنا. واشتغل من بعد 2 ظهرا، لأنه ما هو تحت كفيله، ليس كافلا له. المراد بقضية الكفالة قضية الاستحضار بالالتزام، مو قضية أنه هذا مشروع وغيره. نحن نتكلم على الاستقدام بالالتزام، نلتزم حين استقدم أن يعمل عنده ولا يعمل عند غيره. لكن الشخص إذا كان هنا يريد أن يعمل ولا سلطان لرب العمل عليه، لا الأول ولا الثاني، يريد أن يعمل عند شخصين أو ثلاثة، فلا بأس. وعلى هذا مثلا إذا كان في استحقاق في العقد، يعني خلاصة الأمر إذا كان استحقاقا في العقد فإنه لا يجوز، لأن هذا يضر وخلاف ما اتفق عليه بين الطرفين، يضر كما ذكرنا، لأنه إذا عمل عند غيره أضر بكفيله، وثانيا يضر بالعمل من ناحية الجهد. أما لو كان مثلا شخص من هنا مثل ما ذكرنا، فإن كان موظفا حكوميا اشترط عليه أنه ما يعمل أعمال أخرى، فهذه مسؤوليات أدبية واعتبارية، لأنه إذا عمل أعمال أخرى أضرت بوظيفته. أنت الآن لما تجد شخص موظف وعنده مثلا محل بقالة، لو حصل للبقالة أي شيء أثناء وظيفته سيترك الوظيفة ويذهب إلى بقالته، وهذا موجود ومشاهد وملاحظ. وأيضا لو عمل شخص عنده في أعماله الخاصة حاباه في عمله ووظيفته، وكثير من الدخل يحصل بهذا، فهي قضايا أدبية وقضايا حساسة، يعني قصد منها المصالح العامة لمعاني. أعطي مثلا، قيل له تأخذ هذا الراتب وتتعهد، الموظف متعهد ألا يعمل بالأعمال الخاصة، فهو إذا رضي بهذا ما أحد ألزمه، إذا رضي بهذا الشرط يفي به، إذا لم يرضى بهذا الشرط لا يخل، لأنه أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. التعهدات التي تقع بين الأفراد معتبرة، وبين الأفراد وبين بيت مال المسلمين أو مصالح المسلمين معتبرة. وأضرب لك مثالا بنفسك، فأنت لو كان عندك عمل وأحببت أن العامل يعمل عندك، تريد عامل متفرغ لك، شخص يعمل عندك أيا كان هذا العامل، من الداخل من الخارج أيا كان، العمل شرف للإنسان ما دام مما حله الله وأباحه، فأردت من هذا العامل أن يعمل عندك، قلت له: يا أخي أنا أشترط عليك ولو كنت سعوديا أن تعمل عندي ما تعمل عند غيري، هذا أنت تريد هذا لأنه يتفرغ لعملك. ففي هذه الحالة إذا اشترطت عليه وقال رضيت لزمه الشرط، لأن هذا الشرط وقع بالعقد وتم عليه العقد، فيجب على الطرفين على الطرف الثاني أن يلتزم به. أنت حينما تقول له تشتغل عندي ولا تشتغل عند غيري لك مصلحة في عملك، ما تريد أن يتشتت. وقد يعني بعض الناس يخشى من أسرار العمل ويخشى من ضعف العامل إذا عامل عنده وعامل عند غيره. هناك اعتبارات أنت من حقك، أنت تريد شخصا متفرغا، اشترط هذا الشرط وهو من الشروط المباحة، فمن التزم لك بهذا الشرط يلزمه أن يقوم بالشرط ويؤديه على وجه معتبر. ولذلك لا يجوز إذا اتفق اثنان سواء بين الكفيل والعامل أو بين الموظف وإدارته، إذا التزم بشرط وأخذ عليه العهد به أن يفي بذلك، وإلا يسأل صاحب الشرط أن يحلله وأن يجعله في حل من الشرط الذي اتفق عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: ما هي الصفة المعتبرة في عقد الأصابع عند إرادة التسبيح وجزاكم الله كل خير؟
الثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. والأنامل جمع أنملة، وفي كل أصبع ثلاث أنامل مقطعة، الأعلى والوسطى والدنيا. والدنيا من الأنامل التي تلي الراحة وبطن الكف، والعليا هي آخر الأصابع إلا ما كان من الإبهام. هذه الأنامل يعقد بها. ظاهر الحديث اعقدنا بالأنامل، هذا عام شامل لأنامل اليمين وأنامل اليسار. جاء الحديث الآخر وهو أقل ثبوت من حيث السند، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسبيح باليمين، نهى عن تسبيح باليسار اللي هي الشمال. النهي عن التسبيح بالشمال طبعا فيه ضعف الحديث، بعض العلماء يحسن إسناده، ومن المتأخرين من يميل إلى هذا التحسين رحمهم الله. على القول بتحسين النهي يجمع العلماء بأن العقد في العشرات يكون بالشمال، وفي المعدودات الكثيرة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة ما تستطيع باليمين وحده، ولذلك الآحاد تكون باليمين والتسبيح يكون باليمين. تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله على الأفراد، ولك أن تجعل كل أنملة بحيث إذا جمعتها 5 صارت 15 على الأصل، طبعا تجعل الإبهام على 3 تصبح 15، ثم تطلقها تصبح 30 في قبض اليد وفتحها الكف وفتحها 30 إذا جزأها على الأنامل بإضافة أنملة الإبهام زيادة. هذا إذا عقد بالأنامل مفصلة. إذا عقد بالأصابع فإنه يحتسب العدد فردا آحادا، فيحتاج إلى الشمال لعقد العدد، فيصبح حديث اعقدنا شامل للتسبيح والعدد. والنهي عن التسبيح بالشمال لا يمنع أن تكون الشمال عقدا للعدد، وهذا أصح الأوجه في الجمع بين الخبرين، لا تعارض بين الخبرين. وليس معنى أن الإنسان يقتصر فقط على اليمين، لأنه من الصعوبة بمكان في الأعداد الكثيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع للأمة 100 في لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله وبحمده ونحو ذلك من الأذكار ذات العدد الكبير، فإنه يجعل العشرات للشمال عقدا ولا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وجزاكم الله كل خير؟
الإسباغ يقال درع سابغ إذا كان ساترا، واختلف العلماء في الإسباغ على قولين. قال بعض العلماء: إسباغ الوضوء المراد به أن يستوعب محل الفرض، وهذا معنى مرجوح في حديث الفضائل. والقول الثاني أن المراد بالإسباغ أن يتوضأ ثلاثا على أنه يصل إلى درجة الكمال في الوضوء وهو التثليث. وبناء على هذا أن الإسباغ الوضوء على المكاره أي أنه يثلث غسل وجهه وغسل يديه وغسل رجليه مع المكاره، أي عند وجود المكاره على المكاره. والمكاره مثل شدة البرد، فإنه من المجرب أن إذا جاء الإنسان توضأ في البرد فغسل وجهه المرة الأولى وجد شدة الماء، فإذا أصر مرة ثانية أو مرة ثالثة فقد حصل الفضيلة، فتتحات عنه الذنوب والخطايا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط الحديث. فالشاهد أن الإسباغ المراد به أن يثلث مع المكاره. طبعا كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول مع المكاره مثل يعني ليست خاصة بالبرد، بل تشمل الأحوال مثل قلة الماء وعزازته على الإنسان، فإنه يكون مع المكاره. ومثل الاستعجال، تكون مستعجلا تريد أن تصل إلى العمل أو إلى شيء، تستعجل فتتأخر حتى تسبغ الوضوء أو تتمه، والله تعالى أعلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد بسم الله. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا سائل يقول: الإيمان بالقدر خيره وشره، أرجو أن تحدثونا عنه بما يقويه في نفوسنا ويشعرنا بأهميته، وجزاكم الله كل خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، ركن من أركان الإيمان الستة التي لا بد من تحقيقها ووجودها. ولذلك يجب على المؤمن أن يؤمن إيمانا جازما بأن الله قدر المقادير ونسخ الآجال والأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما يكون وما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأهل السنة والجماعة على أن الإيمان بالقدر لازم. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا أصل عند أهل الإيمان، وخالفتهم القدرية وهم مجوس هذه الأمة، فقالوا: إن الأمر أنف، قاتلهم الله، وقالوا: إن الحوادث تقع وليس هناك قدر. ومن هنا كانوا يكذبون بتقدير الله للأشياء، وكانوا يقولون إن الأمر مستأنف، يعني كل شيء يحدث في حينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تيسير من الله عز وجل اليسرى والتيسير للعسرى، وهذا القدر ليس بغصب للإنسان. ولذلك قال الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تعالى: وهديناه النجدين. فالله عز وجل جعل للعبد النظر، وخيره بين طريق السعادة والشقاء وبين الخير والشر، فإن اختار الخير فسعيد موفق بتوفيق الله، وإن اختار الشر فشقي هالك بعدل الله. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فالعبد إذا استقر في قلبه الإيمان بالقدر وأحسن الظن بالله لم تضق عليه الدنيا أبدا. فلو أنه فقد مالا أو ولدا وعلم علم اليقين أن الله كتب عليه ذلك البلاء وقدره عليه، وأن الله أرحم به من نفسه، سلم الأمر لله. ومن هنا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون،
ويسأل الله أن يجيره في مصيبته أجره في مصيبته وأن يخلف عليه خيرا منها، فيطمئن قلبه ويرتاح ترتاح نفسه. ومن هنا إدراء الإيمان بالقضاء والقدر يسلي النفوس ويثبت القلوب، والعبد المؤمن الصالح الذي يعلم أن الله قدر الأشياء وكتبها عليه يسلم لأمره، لأنه يعلم أن الله حكيم وأن الله عليم، حتى إن الشيء تراه في ظاهره شرا ولكنه خير لك. فالعبد قد يحمل طعاما ويسقط الطعام من يده، قد يكون في ذلك اليوم لا يملك إلا ذلك الطعام، فيسقط الطعام من يده وإذا به يصبح الطعام فاسدا لا يستطيع أن يأكل منه شيئا، ويعلم الله أن هذا الطعام فيه سم هالك، لو أنه أكل هذا الطعام لهلك، ولو أنه أصابه لكان فيه حتفه. فالله يلطف بالعبد من حيث لا يحتسب. التسليم لله عز وجل والرضا بقضائه وقدره. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يشهد بأن أمر المؤمن كله خير، حتى الشوكة يشاكها يكون له بها أجر. فإذا علم أن الله كتب هذه الأشياء وأن الذي كتبها وقدرها لطيف به من حيث لا يحتسب، ورحيم به فوق ما يرجو من رحمة، لأن الله أرحم بالعبده من نفسه التي بين جنبيه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا الإيمان بتقدير الله عز وجل الأشياء وعلم الله عز وجل وحكمة الله عز وجل في تدبيره وخلقه يجعل الإنسان في طمأنينة ورضا بالله عز وجل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الرضا بقضائه وقدره.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الكلام أثناء الوضوء، وهل هو جائز أم لا، وجزاكم الله كل خير؟
الكلام أثناء الوضوء لا بأس فيه ولا حرج، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع منه أو نهى عنه، ولذلك يبقى على الأصل من الإباحة، فلا حرج ولا بأس على المسلم أن يتكلم أثناء وضوئه. وإنما نهي عن الكلام أثناء خروج الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الرجلان يضربان الغائط يكلم أحدهما صاحب فإن الله يمقت ذلك. هذا فيه المقت، كلام أثناء قضاء الحاجة. وأما إذا اغتسل إذا توضأ وغسل أعضاء الوضوء أو مسحها وتكلم فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الدرس غدا في نفس هذا الموعد، وصلى الله وسلم وبارك.